الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلًا ومرحبًا بحضراتكم من جديد على شاشة مودة على مائدة الغاية. ومن غاية الناس إكمال الدين وإتمام الأركان بأداء ركن الحج بين يدي الله عز وجل. لقد بنى ربنا تبارك وتعالى الإسلام على أركان خمس، وعلق الركن الخامس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حج البيت لمن استطاع. هذه الاستطاعة مالية وبدنية وأمن في سلامة الوصول لبيت الله عز وجل. لو خلا الإنسان من أحد هذه الأمور ما وجب عليه الحج، فلو لم يستطع ماديا أو بدنيا بأن يثبت على الأقل على راحلة ولم يأمن في الوصول لبيت الله عز وجل فهو معذور، وإلا فهو ملام بين يدي الله عز وجل إن استطاع فلم يفد على الله عز وجل في بيته. ربنا تبارك وتعالى أمر بأداء هذا الركن من أركان الإسلام العظيم، وعلق سبب الفوز فيه على البعد عن الرفث والفسوق والجدال. بين لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، الحج يهدم كل ما كان قبله من ذنب. لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليدخل في دين الله مسلما، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك فلأبايعك يا رسول الله. فبسط النبي يده، فقبض عمرو يده، فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. لي شرط الأول عشان أكون مسلم. قال النبي: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمسح كل ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحج سبب لمغفرة ما سلف من الذنوب، ويعود الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن على شرط أن يؤدي هذا الركن على مراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج إذا أقام وأدى الحج ببر الحج استحق المثوبة وتولى المغفرة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الرحلة كانت لها تحضيرات من رد المظالم لأصحابها وتجديد التوبة وترك نفقة كافية للأهل، وأن يكون هذا الإنفاق على الأهل والإنفاق على الحج مال حلال صراح لا حرام فيه ولا شبهة في هذا المال بحال من الأحوال. وتأدب الإنسان بأدب السفر وبحث عن معين له للخير، فعلم أن فلانا أو فلانا يخرج في رحلة الحج فأراد معه الصحبة، فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله. إذا صحبت أهل الهمة أخذوا بهمتك إلى العلا، وإذا صحبت غيرهم أخذوا بك إلى حالهم. نسأل الله أن نكون مع أهل الهمة العالية، وألا نصحب إلا المعين على الخير والحاث على المبادرات الطيبة، ونفع الناس بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحج كما كان له تهيئة قبله فبين يدي الخروج لرحلة الحج لابد أن يتهيأ الإنسان تهيئا بدنيا كما تهيأ معنويا وماليا. التهيئ البدني في إحرامه إذا كان يخرج من بيته إلى مكة مباشرة، لأن المسافر للمدينة لا يحرم، المسافر إلى مكة يلبس لبس الإحرام في بيته، أو يلبس إحرامه في المطار، أو يلبس الإحرام في الطائرة. المهم أن يكون لبس ونوى متلفظا بنية نسكه قبل أن يجاوز الميقات. لكن إذا لبس الإنسان لباس الإحرام ولم يتلفظ هو لم يحرم بعد، فهذا حتى يتبين الناس. إنسان يسكن قريب من المطار فلبس لباس إحرامه وخرج على هذا الحال، هو لم ينوي، إذن لم يدخل في محظور من محظورات الإحرام، لا يمنع من شيء مما يمنع منه المحرم. لكن إن نوى وتلفظ وقال مثلا لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فبهذا دخل في محظورات الإحرام، لا يقرب الظفر ولا الشعر ولا الطيب ولا يقرب الصيد صيد الحرم ولا يقرب زوجته إذا كانت زوجته معه. إذن هذه محظورات عليه، لا يحل له شيء من المحظورات إلا بعد أن يتحلل. فالإنسان يستعد في بيته بأخذ شعره، الشعر المسنون له إزالته، ويأخذ من ظفره ويتطيب، لكن لا يضع الطيب على الإحرام حتى لا يجدد ذلك إذا أخذ بيده هكذا أو هكذا. ويلبي الحاج بالصيغ الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك إله الحق، لبيك لبيك. لكن يستشعر الحاج التلبية بمعانيها حتى تحدث معه ثمرتها، فلبى الإنسان من لبه وقلبه. ومعنى التلبية إقامة على طاعة الله عز وجل، وطاعة لله بعد طاعة، واستجابة لله تبارك وتعالى لاستشعار معنى أن الله دعاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم إليه فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فيلبي الإنسان وهو يخرج من حوله وقوته وماله وعلاقاته، مستشعرا بأن الحج ما كان إلا بإذن من الله، إن الحمد والنعمة لك والملك. يعني أنا لم أصل للبيت يا رب لا بالمعارف والعلاقات والأموال والفوز بالقرعة، لم أصل بذلك، أنا وصلت بنعمة الله سبحانه وتعالى لا غير. ويؤكد الإنسان في تلبيته على التوحيد فيكرر لا شريك لك. يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، والنساء تسمع المرأة نفسها. هذه المرأة إحرامها في ثيابها العادية، لا يشترط الأبيض ولا يشترط الأسمر ولا يشترط الأخضر، إنما يشترط الواسع الذي لا يشف ولا يصف، وإن كان الأسود هو أكثر مناسبة للستر بالنسبة للنساء. غير أن المرأة لا تنتقض في إحرامها ولا تلبس القفازين، لأمر نبينا لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد وضحت أمنا عائشة حالها، كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا، وإذا جاوزنا الرجال أسفرنا. ثم يستمر الإنسان في تلبيته إذا كان يحج حج التمتع فبدأ بعمرة يستمر حتى ينتهي من عمرته، بل يستمر حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت وقف عن التلبية ثم يتحلل ويظل مكانه في مكة حتى الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم مرة أخرى ويلبي من أول إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأصغر في صباح يوم العيد في العاشر بعد رمي الجمرات والذبح والحلق أو التقصير، فيتحلل ويتوقف عن التلبية بالتحلل الأصغر. هذا المعتمر في عمرة التمتع يذهب إلى بيت الله الحرام، يطوف بالبيت سبعة على طهارة، وقد كشف الرجال عن أكتافهم اليمنى، وهذا هو الاطباع، يرملون في الأشواط الثلاثة الأول، لكن لا بد أن يكون على طهارة، ويبدأ الشوط من عند الحجر ينتهي عند الحجر، فإذا انتهى من سبعة أشواط بيقين، فلو أشكل عليه فشك في العدد بنى على الأقل ليصل إلى اليقين. صلى بعدها ركعتين خلف المقام، وهذا المقام مقام إبراهيم، وقد أمر ربنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إبراهيم باني البيت، إبراهيم هو المؤذن في الناس بالحج، إبراهيم عليه السلام هو الذي عمر الله عز وجل بأسرته البيت وما حوله، إبراهيم عليه السلام هو الذي دعا لنا ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم. فنصلي ركعتين خفيفتين بالكافرون والإخلاص خلف المقام إن استطاع الإنسان، وإلا لو كان هناك زحام شديد ففي أي مكان داخل المسجد الحرام. ثم يشرب الإنسان من زمزم ويتضلع يملأ ضلوعه بشربها، ويجوز له أن يصب على رأسه، وإن كان بجسده مرض وصب عليه ودعا الله عز وجل، وزمزم لما شرب له شباعة شافية، طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب المتنسك يصعد ويرقى الصفا، يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقف على الصفا متوجها إلى الكعبة مكبرا مهللا ثلاثا، ويقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده، ويتحرك من الصفا إلى المروة، وهذا شوط، ثم يعود من المروة إلى الصفا، هذا شوط آخر، فوق المروة يفعل مثل ما فعل فوق الصفا، وهكذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وليس هناك دعاء لكل شوط معين، ادعو بما شئت. هذا السعي لا يشترط فيه الطهارة، فلو انتقض وضوء الإنسان أكمل ذلك بلا مشقة وبلا منقصة للثواب بإذن الله عز وجل. إذا انتهى من سبعة أشواط بين الصفا والمروة تحلل، يذهب الرجل إلى الحلاق فيأخذ شعره، ولا يخلع ثياب إحرامه إلا بعد الحلق، فيحلق ثم يخلع لباس الإحرام ويلبس ثيابه العادية، والمرأة تأخذ من شعرها قدر يعني عقلة الأصبع كما نقول، قدرا يسيرا، إن كانت ضفائر أخذت من كل ضفيرة شيئا يسيرا، وإن كان شعرها مربوطا رباطا واحدا ذهبت بيدها إلى آخر شعرها وأخذت القدر اليسير منه. لكن نهيب بأمهاتنا وأخواتنا لا تفعل ذلك فوق المروة، فلا تكشف شعرها أمام الرجال، ولا تكن سببا في تلويث المكان بقصاصات الشعر، بل تنتظر حتى تذهب إلى غرفتها التي تسكن فيها وتفعل ذلك. هنا يتحلل الحاج من عمرة التمتع ويظل متمتعا، قد عاد إلى يعني إباحة ما منع منه ويظل متمتعا إلى أن يأتي الثامن من ذي الحجة. فإذا جاء الثامن هذا يوم التروية، وسمي بالتروية لأنهم كانوا يروون الإبل ويحملون الماء لعدم وجود الماء في عرفة ومزدلفة، فيأخذون الماء من منى معهم يشربون. ذهب الحاج المتمتع إلى منى، هو يحرم ضحى الثامن من ذي الحجة، يذهب إلى منى، لا عمل له هناك إلا أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر في وقتها ركعتين، ويصلي العصر في وقت العصر ركعتان، يصلي العشاء في وقت العشاء لكن يصليها ركعتين، ويذكر الله ويلبي. فإذا صلى الفجر انتظر بعد طلوع الشمس، ثم توجه في صبيحة اليوم التاسع إلى عرفات. وعرفات صعيد، المكان الذي يسمى عرفة لكن عرفة اليوم، فهو يذهب في يوم عرفة إلى عرفات ملبيا مهللا ذاكرا الله عز وجل. الحاج في يوم عرفة وهو ركن ركين في الحج، الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظل الحاج في عرفة حتى غروب الشمس، يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، ركعتين ركعتين، أذان وإقامتين، فيؤذنون للظهر ويقيمون، ثم بعد التسليم من ركعتين إقامة مرة ثانية للعصر، ويصلون العصر ركعتين. لماذا في عرفة كان القصر والجمع؟ حتى يفرغك الله عز وجل للدعاء والذكر والمسألة. أرجى أوقات القبول والمغفرة حينما يتنزل ربنا عشية عرفة قبل الغروب، هذا وقت يعني ذهبي، اليوم كله نفيس، لكن كلما كان بين العصر والمغرب فهذا وقت نفيس جدا، استثمره في الدعاء. لا يخرج الحاج من عرفة قبل غروب الشمس بحال من الأحوال. فإذا جاء الغروب خرج إلى مزدلفة، ومزدلفة يعني من الزلفة وتسمى جمع، يصلي الحاج هناك المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، يعني يؤذنون ويقيمون فيصلون، لكن يصلي المغرب ثلاثا ويقيم للعشاء فيصلي العشاء ركعتين، يذكر الله عز وجل لا سيما عند المشعر الحرام، وقد أقيم مسجد في هذا المكان، مسجد المشعر الحرام، يذكر الله ويبيت في مزدلفة، والأصل أن يبيت حتى يسفر الصباح، يعني بعد أن يصلي الفجر وقبل طلوع الشمس يتوجه إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، لكن يجوز للضعفة والعجزة وأهل الأمراض ومن معهم نساء وأصحاب الأعذار الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فبهذا يتحقق المبيت ويلتقط الحصى من مزدلفة لكن بلا تكلف، فلا يأخذ إلا الحصى التي في حجم حبة الفول، لا تزيد عن ذلك بكثير ولا تقل عن ذلك، فلا يفحش إنسان ويأخذ حجارة كبيرة وكأنه سيرمي الشيطان بنفسه، سيرمي عين الشيطان، هذا رمز اعتباري. ومن الناس من يتكلف فيغسل حصى رمي الجمار بماء زمزم أو يعطره، وكل ذلك مخالف لسنة سيدنا رسول الله، فيلتقط الحصى من مزدلفة أو من أي مكان لكن من مزدلفة أفضل، ثم يتوجه قبل طلوع الشمس إلى رمي الجمرة في صباح يوم العاشر. اليوم العاشر هذا يسمى يوم الحج الأكبر، لأن فيه جملة أعمال، ترتيب الأعمال على الصفة المثلى وإنجاز تقديم وتأخير على حسب ظروف الناس، وهذا من سماحة الشريعة، فقد قال النبي لمن قدم وأخر افعل ولا حرج، لكن الشكل المثالي رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، بسم الله والله أكبر، 7 حصيات في الشاخص وتنزل البئر، ثم يخرج هكذا رمى، ثم إنه وكل بدفع الصك بالهدي لأن المتمتع عليه هدي، بهذا يكون قد ذبح، ثم يحلق رأسه أو يقصر ويلبس ثيابه العادية، بهذا الأمر قد تم التحلل الأصغر، يذهب إلى الحرم ليطوف بالبيت طواف القدوم وهو ركن لا يقل في الأهمية عن ركن عرفة، يطوف 7 أشواط بثيابه العادية لا ضير في ذلك لكن بطهارة، ويسعى سعي الحج. يجوز للإنسان المتعب المجهد أو المرتبط بمجموعة أن يؤجل الطواف والسعي إلى اليوم الثاني أو الثالث في أيام التشريق إن كان له حاجة في ذلك، وإن لم يكن هناك حاجة واستطاع فليكن هذا أفضل، فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى السعي على ما شرحنا في أحكام الطواف والسعي في أحكام العمرة عمرة التمتع، بعد ذلك يعود قبل نصف الليل، يعود عشية إلى منى. لماذا؟ ليبيت في منى ليرمي في صبيحة اليوم الذي يليه عند الزوال، 11 و12 إذا كان متعجل، 13 لو تأخر، وده اختيارك، الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اختر ما شئت، فهذا من سماحة الشريعة، لكن إذا رميت في وقت الزوال أو بعده لا تنتظر لغروب الشمس واخرج، ولم يبق من ما يجب على الحاج إلا أن يطوف طواف الوداع قبل خروجه من مكة مباشرة، وهذا واجب، من تركه بدون عذر فعليه دم، ويجوز للحائض والنفساء فقط أن يتركوا طواف الوداع لرخصة سيدنا رسول الله لمن كان هذا حاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعيدهم لبلادهم سالمين غانمين مقبولين، وأن يجمعنا وإياكم في قابل عامنا بإذن الله عز وجل حاجين بفضله ومنه هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.